أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في من قال لصاحبه اختر من البيعين اللذين ثبت لهما الخيار في المجلس، وقلنا إن في اختر ثلاثة احتمالات: أولها أن يكون مقصود الآمر تمليك الخيار للمأمور، الثاني أن يكون تفويضا إليه، وفرقهما أنه على الأول يزول حق الآمر من الخيار رأسا لأنه أخرجه عنه نقله إلى غيره، وعلى الثاني إنما يمنح المأمور السلطة على إعماله من دون أن يزيل حقه منه. ثالث الاحتمالات أن يكون هذا فقط لاستكشاف نية الغير، اختار يعني لأنظر ماذا تختار، الفسخة أو الإمضاء. ثم نقول إذا قال الآمر للمأمور اختر، فتارة يختار المأمور الفسخ، وأخرى يختار الإمضاء، وثالثة يسكت. فإذا اختار الفسخ فلا ريب في سقوط خياره وخيار الآمر أيضا، لأن العقد بفسخ واحد منهما ينفسخ من أساسه ولا يبقى شيء يكون لأحد منهما فيه الخيار مهما فسرنا قول اختر، قلت هو تمليك أو تفويض أو للاستكشاف، ما دام الآخر المأمور فسخ زال العقد من أساسه ولم يبقى محل لخيار الآمر فيسقط خياره أيضا. وأما إذا اختار الإمضاء فلا إشكال أن خيار المأمور يسقط، هو أمضى العقد يعني أسقط خياره منه، أو إن شئت قل هو أعمل خياره في طرف الإلزام والإمضاء، لأن الخيار حق الخيار يعني التسلط على الفسخ والإمضاء جميعا، فهو أمضى استفاد من خياره لأنه أسقطه، استفاد في طرف الإمضاء أعمله إمضاء، وإذا أعمله مرة فسخا وإمضاء زال خياره انتهى الأمر. فخيار المأمور ساقط حتما، وأما الآمر ففي سقوط خياره احتمالات: أولها سقوطه مطلقة يعني على كل تقادير المراد بقول اختر، الثاني أنه يسقط بشرط إرادة التمليك، إذا قصد تمليك الخيار سقط، وإلا فهو باق مطلقة يعني في كل ما سوى إرادة التمليك، وهي أو هما صورتان: أن يكون قصد التفويض أو يكون قصد الاستكشاف، في هاتين يكون الخيار باقيا. الاحتمال الثالث أن نقول يسقط فيما أراد التمليك أو أراد التفويض، لأن التفويض حكم التمليك، ولا يسقط فيما عداهما أي فيما أراد الاستكشاف. هذه احتمالات ثلاثة وأقوال ثلاثة. وأما إذا اختار السكوت فخياره هو لا يسقط حتما، ووجهه واضح باعتبار أن سكوته أعم، لا هو أخذ بالخيار فسخا حتى يسقط منهما كما قلنا، ولا إمضاء حتى يسقط منه أيضا، ولا هو غير ذلك، أعم من كل ذلك، يعني أعم من الأخذ بالنحوين ومن عدم الأخذ وإبقاء الخيار سكوت، فلا يدل على سقوطه من طرفه. هذا في المأمور. وأما الآمر فهل يسقط خياره؟ فيه أيضا احتمالات، أولها بقاء خياره مطلقا سواء أراد التمليك بقول اختار أو لا. كل الاحتمالات أو التفسيرات لقول اختار على حد سواء، لا يسقط مع الخيار. أو نقول في الثاني خياره باق فيما لو لم يرد التمليك ويقصد التمليك، يعني لو قصد التفويض أو قصد الاستكشاف هنا يبقى. وأما إذا أراد التمليك بهذا الكلام فخياره ساقط. أو نقول في الثالث إن خياره ساقط على كل حال حتى ولو لم يرد التمليك بقول اختار. هذا الأخير محكي عن الشيخ رحمه الله. هذا صورة المسألة وشقوقها والأقوال فيها. وأما المصنف فيقول، وأنا أذكرك بشيء ذكرته في أول عرض المسألة في درسنا السابق، قلت ورد في بعض الأخبار أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال البيعان بالخيار حتى يفترقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر، فجعلت غاية الخيار أمرين، التفرق وقول أحدهما للآخر اختر. لكن العلماء لم يفهموا من هذا جعلوا التخيير غاية تعبدية، مجرد أن يقول اختار هذا في حكم الشارع وتعبدا يسقط الخيار، ليس هكذا، بل فهموا أن كونه غاية من جهة دلالته على معنى يكون معه غاية، فصار البحث في دلالة اختار، فذكرت هذه الاحتمالات ورتب عليها الأقوال. أما المصنف فيقول الأولى أن يقال إن كلمة اختر من حيث وضعها اللغوي لا تدل على شيء مما ذكروه من الاحتمالات، تمليك الخيار والتفويض والاستكشاف وأمثال هذا، وذلك لأن اختر وهيئة ومادة، هيئتها افعال تدل على الطلب، ومادتها خيار خيارا مثلا إلى آخره تدل على هذا المعنى الخاص، وهما معا يدلان على طلب الاختيار. عندما أقول اختر إذا أطلب منك أن تختار، لكن طلب الاختيار معنى عام، ما لم يكن للاختيار متعلق. اختيار أي شيء، أطلب منك أن تختار، هكذا على إطلاقه غاية في الإبهام، لا يكاد يستعمل، بل لا يستعمل. اختر إلا بتابع متعلق مذكور أو مدلول عليه بقرينة. فما هو المتعلق هنا؟ من القرينة واضح أن مقصود القائل اختار التخيير فيما يرجع إلى العقد من فسخ وإمضاء، كأنه قال اختر بين الفسخ والإمضاء، واضح؟ فيصير محصل المعنى هذا، قوله اختر يدل على طلب اختيار المخاطب واحدا من طرفي العقد، الفسخ، فسخ العقد أو إمضاء العقد. هكذا هي لغة، وليست تدل من قريب أو بعيد على شيء مما ذكروه. هذا في الوضع، من حيث الوضع. نعم، لا يبعد أن يقال إنها في العرف تستعمل فيما كان داعي المستعمل استكشاف حال الطرف الآخر. من قال للآخر اختر، عرفا إنما يقول هذا إذا كان يريد الاستكشاف، فتكون في العرف للاستكشاف. إذن هي كذا لغة، ولكنها عرفا كذا. هذا في العرف الحالي، يعني العرف أيام المصنف. لكن كأنها كانت في العرف السابق، الآن نريد توجيه الرواية، كأنها كانت في العرف السابق، والمقصود به زمان النص، عرف زمان النص، تدل أو ظاهرة لنقول، حتى لا يفهم من كلمة تدل أنها موضوعة لذلك، ظاهرة سواء كان للوضع أو لغيره، كانت في العرف السابق ظاهرة في تمليك أمر الشيء. إذا قلت لك اختر في شأن هذا الشيء، فالمقصود أن أجعل إليك الأمر، أمر هذا الشيء، أفوضه إليك، يعني تمليك الأمر لا تمليك الشيء، حتى لا يختلط عليك الاحتمالان الأولان. الأول تمليك الخيار، ثاني تفويض. عندما يقول هنا تمليك أمر الشيء، لا يقصد ما يناسب الأول مثل تمليك الخيار، يقصد ما يناسب الثاني مثل التفويض فيه، لأن التمليك الذي هو الاحتمال الأول هو تمليك ذات الخيار لا أمر الخيار، والثاني الذي هو التفويض هو تمليك أمره، جعل أمره بيدك مفوضا إليك فيه مثلا. هكذا بحسب الظاهر وما أفهم من رحمه الله. كيفما كان، في العرف السابق كان هذا ظاهرها، وإذا أردت أن تطالب بدعوة بالدليل على هذه الدعوة أنها كانت ظاهرة في ذلك في العرف السابق، أقول لك راجع باب الطلاق وبعض الروايات التي وردت فيه. ففي رواية عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أو قال سألته عن رجل خير امرأته. ما معنى خير امرأته؟ يقال اختاري طلاق أو البقاء مثلا، ولو بالقرينة هذا المقصود. الآن اسمع بقيتها، يقول فاختارت نفسها، واضح؟ اختارت نفسها يعني أن تكون حرة طالقا. سؤاله هذا بانت من، سألت عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها، بانت من، بمجرد أن خيرها فاختارت نفسها تبين. قال عليه السلام لا، إنما هذا يعني التخيير كذلك شيء كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خاصة، أمر بذلك ففعل. يا أيها النبي في سورة الأحزاب: قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، كما أذكر أو كريما، سأحتاج إلى مراجعة. إذن يا أيها النبي خير أزواجك، قل لهن تردن الحياة الدنيا وزينتها، تردن الطلاق والانفصال، لأن الحياة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها نوع من التقشف، ما يناسب شأن النبي صلى الله عليه وسلم. تكون فلانة زوجا للنبي تعيش بعيشة مناسبة لعيشة النبي صلى الله عليه وآله، ليس فيها من هذا المتاع والزينة. فأنتن بين أمرين: إما أن تردن زينة الحياة الدنيا ومتاعها بأن تطلقن، تنفصلن، تذهبن لحالكن، فتعالين أمتعكن، أعطيكن شيئا وأسرحكن، ولتمضي كل في سبيلها. وإما أن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، بالبقاء مع النبي على ما هي العيشة الموجودة مثلا، فحينئذ يكون لكم الأجر الكبير العظيم والكريم مثلا. هذا شيء جعله الله لنبيه أن يخير، فمن اختارت إلى آخره. ولو اخترن أنفسهن لطلقهن، لا أنها تبين بمجرد الاختيار يطلقها بعد ذلك. الذي يهمنا من هذه الرواية أنه لو اخترن أنفسهن لكان طلقهن، كان لازم هذا الطلاق مثلا. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن، التي تريد يكون لها هذا. حينئذ يكون ظاهرها أن معنى تخييرهن هو تفويض أمر الشيء إليهن: أفوض إليكن أمر نكاحكن، من شاءت طلقناها، من طلبت طلقناها لتمضي في سبيلها وتحيا حياة الدنيا وزينتها، ومن شاءت احتفظنا بها ليكون لها الأجر إلى آخره. ظاهره هذا. إذن قول اختر يدل على تمليك أمر الشيء والتفويض فيه مثلا، هكذا كان في العرف السابق. إذا تم هذا نقول يبقى إثبات أن تمليك أمر الشيء فيما فيه خيار يلازم إسقاط المملك خياره. يعني بعدما فرغنا عن أن التخيير يعني تمليك أمر الشيء، فإذا قلت لك وقد تبايعنا في المجلس اختر، فقد فوضت إليك أمر هذا العقد أن تفسخ أو تمضي، هذا بعد تسليمه. نريد أن نقول يبقى إثبات هذا المعنى أن تمليكي إياك أمر العقد مستلزم لإسقاط خياري منه. فإذا قلنا هذا حينئذ نقول الرواية الواردة بجعل قول اختر غاية للخيار منزلة ومحمولة على هذا المعنى، على أن قول اختر تمليك أمر الشيء كما استفدناه من أخبار باب الطلاق، وأن من ملك أمر الشيء الذي له فيه الخيار فقد أسقط خياره. فبهذا البيان تكون اختر غاية من غايات خيار المجلس، يسقط معها كما يسقط بحصول التفرق. ولذا جمع بينهما في الخبر وجعلا جميعا غاية لخيار المجلس. على هذا تنزل الرواية، وإلا إن لم يثبت هذه الدلالة الثانية، يعني الملازمة بين التخيير وإسقاط خيار المخير، فلا مزيل لخيار الآمر أصلا، ولا يكون قول اختر حينئذ موجبا لسقوط الخيار. واضح كيف؟ أقرأ هذا المقدار. قال: والأولى أن يقال إن كلمة اختر بحسب وضعها هي لطلب اختيار المخاطب أحد طرفي العقد من الفسخ أو الإمضاء، وليس فيها دلالة على ما ذكروه. ما الذي ذكروه من الاحتمالات الثلاثة من تمليك الخيار أو تفويض الأمر أو استكشاف الحال؟ هذا بحسب الوضع اللغوي. نعم، الظاهر عرفا، عرف المصنف، من حال الآمر أن داعيه استكشاف حال المخاطب، هذا أيضا قد يناقش المصنف فيه ويقال ليس هذا ظاهرا. من قال اختر لا أفهم منه أنه يريد الاستكشاف إن لم يكن قرين عليه، ويبقى مجال للسؤال: ماذا تريد من هذا الأمر اختر؟ تريد التمليك؟ تريد التفويض؟ تريد الاستكشاف؟ الكل محتمل، الكل محتمل، إلا أن يكون قرينة معينة. نعم، يمكن إخراج احتمال التمليك واستبعاده باعتبار أن يقال إن التمليك غير متصور، ممتنع بالنسبة إلى الخيار، لأن الخيار حق، والحق مضاف إلى ذي الحق بإضافة غير تمليكية غير ملكية، الحق لي مضاف إلي لكن لا بإضافة ملكية كإضافة الكتاب لي. الكتاب لي يعني مملوك، لكن الحق لي ليس بمعنى مملوك، إذن هو مضاف لي بإضافة غير ملكية، فلا يكون قابلا لنقله نقل تمليك، لأن معنى نقله حينئذ جعل إضافته إلى طرف آخر غيري، وإضافته كانت بالنسبة لي إضافة غير تمليكية، فلا أستطيع أن أنقل إلى غيري إلا ما كان عندي وهي إضافة غير تمليكية، فأجعله عنده ومضافا إليه بإضافة غير تمليكية، ولا أستطيع أن أنقله نقل تمليك. ويمكن أن يقال هنا كلام كثير، لكن أشير فقط إلى هذا المقدار، فبه يمكن استبعاد احتمال إرادة التمليك، فإنه ممتنع عرفان. إذا كان هكذا فيبقى احتمالان: الاستكشاف والتفويض، وكلاهما ممكن الإرادة ما لم تقم قرينة تعين أحدهما، فهذه الدعوة قد يناقش فيها. على كل، ذاك لغة وهذا في عرف المصنف، ثم يقول: وكأنه، أي اختار، في العرف السابق، أو شأن، كأنه الشأن في العرف السابق كانت لفظة اختر ظاهرة في تمليك المخاطب أمر الشيء. من أين لك هذا؟ قال: كما يظهر من باب الطلاق. هذا المقدار نفهمه من باب الطلاق، يبقى إثبات الملازمة بين تمليك الشيء أو أمر الشيء وبين إسقاط الخيار، فإن تمت دلالتها حينئذ على إسقاط الآمر خياره بذلك، يعني بتمليك المخاطب أمر الشيء، فهو، وحينئذ يكون قول اختر مسقطا للخيار، ويكون جعله عدل الافتراق في الخبر منزلا على هذا. وإلا فلا مزيل لخياره. الآن جاءك بقية الكلام، وعليه على هذا الوجه يحمل على تقدير الصحة، يحمل ما ورد في ذيل بعض أخبار خيار المجلس. ما هو الذي ورد؟ إنهما بالخيار ما لم يفترقا، أو يقول أحدهما لصاحبه اختار. قوله على تقدير الصحة باعتبار أن الرواية التي جاء فيها هذا الذيل نبوية عامية لم تروى من طرقنا. الله كان الظاهر في تمليك المخاطب أمر الشيء.
تفويض. ليش استخدم المصطلح؟ يعني جعل تمليك تفويض
استكشاف. جعل هناك تمليك الخيار المتعدي إلى المملك بذاته. أما هنا فظاهر في تمليكه أمر الشيء. يمكن، لكن ماذا تستفيد من كلمة تمليك أمر الشيء؟ يعني نقل الشيء تمليك، ولماذا يستعمل كلمة أمر حينئذ في تمليك الشيء؟ أقول لك اختر، يعني ماذا؟ ملكتك الشيء، ملكتك الخيار، هذا هو الاحتمال الأول. ولماذا أقول ملكتك أمر الشيء؟ يعني أمر الخيار. تمليك عين الشيء شيء، وتمليك أمره شيء آخر. الزوج مالك أمر زوجته مثلا، لكنه ليس مالكا عينها مثلا. يقال الشخص مالك أمر نفسه، يعني مستقل بالتصرف، يدير شؤونه، يدبر أموره، لكنه ليس مالكا عين نفسه بلا إشكال. مقصود ملك أمر الشيء غير ملك عين الشيء. لذلك فهمت منه معنى التفويض مثلا. ولو كان المقصود التمليك لعله ما كان ليتردد في دلالته على إسقاط الخيار، إذا كان الظاهر في التمليك وكان يسلم إمكان تمليك الخيار، نقله نقل تمليك، ما كان ينبغي التوقف والتردد في دلالته على الإسقاط. نقلته، ملكته، إذا ملكتك الكتاب أسقطت ملكي عنه بلا إشكال، لا يجتمع عليه ملكان. وإذا ملكتك خياري أسقطت ملكي عنه أيضا. وإنما التشكيك فإن تمت دلالته، لعله هذا منشأ أن المقصود تفويض أمر الشيء. وتفويض أمر الشيء ليس تفويض أمر الخيار ليس كتمليك الخيار في الدلالة على إسقاط خيار الأمر من حيث الوضوح. ملكتك الخيار خلاص لم يعد خيار، أما فوضته إليك قد يقال يبقى عندي لا يسقط، كما بينا الفرق بينهما. لعله من هذه الجهة قال فإن تمت. الكلام أوله وآخره لعله يناسب هذا المعنى، تأملوا فيه. المطلب الآخر، نقول لو أن أحدهما أسقط خياره فمن الواضح أن ذلك لا يوجب سقوط خيار الآخر. بعد البيع في المجلس قلت أنا أسقطت خياري، وقد تكلمنا في المسقط السابق أن الخيار يسقط بالإسقاط، أسقطته يسقط، لكن ما دخل هذا بخيارك حتى يسقطه؟ لا يسقطه. فإن لم يسقطه إذن أنت على خيارك، ولك الحق أن تمضي أو تفسخ أو تسقط خيارك أيضا. لك الحق أن تصنع مثلي تسقط خيارك، ولك الحق أن تعمل به. وإذا عملت به فإما أن تأخذ به في طرف الإمضاء والإقرار، وإما أن تفسخ. فلو فرض بعدما أسقط أحدهما خيارا فسخ الآخر بمقتضى ما له فعلا من حق لم يسقط كما قلنا، فإن العقد حينئذ ينفسخ. فإن إجازته من طرف واحد لا تعني أكثر من لزومه من جهة هذا الطرف. أنت الذي أسقط، أنا قلت فإن إجازته بل هكذا الفرض، أنت الذي أجازت لم يعد لك أن ترجع عن ذلك وتفسخ. عملت بخيارك في طرف الإجازة، زال حقك، انتهى الأمر، لم يعد لك خيار أن تفسخ. إذا من طرفك هو لازم، أما من نسبة إلى الآخر فما زال موقوفا على ما يختار، ما زال متزلزلا فيه الخيار، يمكن أن يمضي ويجيز كالآخر فيلزم من الطرفين ويمكن أن يفسخ. على هذا فالحكم بالانفساخ عندما فسخ الآخر ليس من باب أن أحدهما أجاز والآخر فسخ فتعارض الفسخ مع الإجازة وقدمنا الفسخ، وذلك لأن الحق هنا حق الفسخ والإجازة من الطرفين في متعلقين، لهذا حق ولهذا حق، وأحدهما أجاز بمقتضى حقه والآخر فسخ بمقتضى حقه، لا تعارض، كل عمل بحقه لا تنافي، وإنما التعارض عندما يكون الإجازة والحق جميعا في الإجازة والفسخ جميعا في طرف واحد. كيف يكون إجازة والفسخ جميعا في طرف واحد؟ يعني مثلا في طرف البائع فقط أو في طرف المشتري فقط، لعلك تقول كل طرف واحد، فإما أن يفسخ أو يجيز، كيف يتعارض فسخ وإجازة في الطرف الواحد؟ نقول له صور، مثل أن يكون للأصيل في الطرف الواحد وكيل، وطبعا وكيل من النوع الذي يثبت له الخيار، لأننا فصلنا وكيل في الصيغة، وكيل مثلا في خصوص المعاملة، والوكيل في التصرف المالي مستقلا، هذا الثالث قلنا يثبت له الخيار، بغض النظر عن هذا فقط لتذكيرك أقوله. وإذا كان البائع الأصيل له وكيل من هذا القبيل فيثبت للوكيل الخيار، فلنفرض أن البائع حاضر في المجلس وثبت له أيضا الخيار، هذان ليسا خيارين، خيار واحد، خيار طرف البائع الذي يحق له أن يعمل بهذا الخيار الواحد متعدد، واضح؟ فلو عمل البائع وأجاز العقد انتهى من طرف البائع، لم يعد مجال أن يعمل وكيله، ولو انعكس فكذلك، من سبق فأعمل رتب الأثر على مقتضى عمله ولم يعد للآخر أن يعمل، هذا خيار واحد لكن الذي يعمل به متعدد بمقتضى أصالة أحدهما ووكالة الآخر. هنا لو فرضنا أن الأصيل يفسخ والوكيل يجيز، وطبعا يقول دفعة واحدة، وإلا من تقدم منهما أثر تصرفه فسخا أو إجازة وزال الحق من الآخر كما قلت، فلو وقعا دفعة واحدة هنا يتعارضان فسخ وإجازة من طرف واحد، تعارضا، متعلق واحد، حق واحد، تعارضا. صورة أخرى أن يشتري بعبده جارية أو يبيع عبده بجارية، ثم بعد هذا العقد يعتقهما جميعا بمقتضى وقوع البيع على العبد بالجارية وهما في المجلس. الآن له الخيار فيهما، خيار في العقد يعني كله، ماذا؟ خيار المجلس. ثم لما أعتق، اعتق عبده الذي خرج عنه بالعقد وصار ملكا للآخر، لا يصح إلا بعوده في ملكه فيكون فسخا. لكن اعتاق الجارية التي انتقلت إليه بالملك يكون تأكيدا لهذا الملك وإمضاء له، فيكون إجازة للعقد الواحد الذي وقع العبد والجارية فيه أحدهما بإزاء الآخر، فيتعارض تصرفا أتقاه من حيث إن أحدهما فسخ للعقد والآخر إجازة له. مورد ثالث، ما لو باع فثبت له الخيار ثم مات في المجلس، فإن خياره ينتقل إلى ورثته، لكن خيار واحد ينتقل للورثة مثلا، ففسخ بعضهم وأجاز بعض آخر يتعارضان. هذه موارد التعارض من هذا القبيل في الطرف الواحد مع تعدد من له حق إعمال خيار الطرف الواحد. وأما ما تقدم فإعمال من الطرفين، واحد يجيز والآخر يمضي، كل يعمل بحقه. خصوصية الإجازة من طرف أنها تلزم العقد من خصوص هذا الطرف، العقد لا يلزم تماما إلا بالإجازة من الطرفين ولم يحصل بعد، فيبقى الآخر حق أن يتصرف بفسخ أو إمضاء. لكن خصوصية الفسخ أنه يكفي صدوره من واحد حتى يهدم العقد من أساسه ولا يبقى معه مجال لعمل الآخر، فإذا أجاز أحدهما يبقى حق الآخر، فإذا فسخ فعملا بحقه لا تقديما للفسخ على الإجازة مع فرض التعارض. بالعودة إلى صور التعارض، يقول هذه الموارد ظاهر العلامة رحمه الله أنه في جميع ذلك يقدم الفسخ، وهنا هذا الذي تسمعه إن الفسخ عند التعارض مع الإجازة يقدم، هذا في مثل هذه الموارد ظاهر العلامة إطلاق هذا الحكم. يقول المصنف: لم يظهر لي وجه تام لهذا الحكم بتقديم الفاسق على كل حال، ولعله يعني يختصر بكلمة أنه ترجيح بلا مرجح. مثلا لماذا أقدم الفاسق على المجيز مثلا هام. لكن يقول على كل حال سيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه. هنا عندي كلام كثير فيه، ولكن أتركه إلى ما يأتي إن شاء الله من المصنف عندما يبحث هذا نتحدث هناك. قال: ثم إنه لا إشكال في أن إسقاط أحدهما خياره لا يوجب سقوط خيار الآخر كما هو واضح، ومنه يظهر أنه لو أجاز أحدهما وإجازة أحدهما بمنزلة إسقاط خياره، ها؟ والآن عرفت أن إسقاط خياره لا يسقط خيار الآخر، فلو أجاز أحدهما لم يسقط خيار الآخر، فلو فسخ انفسخ العقد، واضح؟ لأنه مقتضى ثبوت الخيار للآخر. الآن قلنا إجازة الآخر لا تسقط خيار الأول لأنها بمنزلة إسقاط خياره، وإسقاط خياره لا يسقط خيار الآخر، واضح كيف؟ فإذا خيار الآخر ثابت، مقتضى ثبوته أنه إذا عمل به وفسخ انفسخ، فكان العقد بعد إجازة أحدهما جائزا من طرف الفاسخ دون المجيز، كما لو جعل الخيار من أول الأمر لأحدهما. لو من أول كان الخيار لأحدهما، كيف يكون العقد يقع لازما في حق واحد وجائزا متزلزلا في حق صاحب الخيار؟ الآن بعد إسقاط أحدهما أو إجازته يكون لازما من طرف المسقط أو المجيز، جائزا من طرف الآخر. وهذا ليس تعارضا بين الإجازة والفسخ وترجيحا للفسخ على الإجازة. أين يكون التعارض إذن؟ يقول نعم، لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين. هذه عبارة المصنف عن موارد التعارض بعبارة جامعة. مثلا إذا كانت الإجازة تلزم من الطرف، هنا الإجازة تلزم من طرف المجيز، ما كانت الإجازة تلزم من الطرفين فذاك مورد التعارض. أي طرفين؟ المقصود من الطرفين في هذه العبارة ليس البائع والمشتري، إذ ولا إجازة من أحدهما تلزم العقد عنهما جميعا. الآن قلنا قبل قليل، قلنا لا إشكال في أن إسقاط أحدهما الخيار لا يوجب سقوط الخيار الآخر، ومنه يظهر أنه لو أجاز أحدهما لم يسقط خيار الآخر، فله أن يفسخ، فلو فسخ فسخ. الآن قلنا هذا. إذن إجازة من طرف من طرفي العقد أي البائع أو المشتري لا يوجب اللزوم إلا من طرفه لا الطرفين. فما معنى أن يقال باقتضاء الإجازة اللزوم من الطرفين؟ معناه أن الطرفين هنا غير الطرفين هناك. ليس المقصود بالطرفين البائع والمشتري، بل الطرفين المتعارضين، طرفي الفسخ والإجازة، ولو أنهما شخصان طرفان في طرف واحد، في طرف البائع كوكيل وأصيل. واضح؟ كفاسخ ومجيز باعتبارين، الذي باع الجارية بالعبد أو العبد بالجارية هو متعدد باعتبارين من حيث بيع العبد له خيار. واضح؟ من حيث الجارية مثلا له خيار، على كل حال له خيار في العقد. فبهذا اللحاظ أمضى بهذا اللحاظ مثلا أجاز متعدد لكن في الطرف الواحد. هذا الذي لو أجاز لازمت من الطرفين، يعني عن المتعدد. وهذا هو الذي قلته لك، لو أن أحدهما سبق فأجاز، لو سبق البائع الأصيل فأجاز أو سبق الوكيل فأجاز، لازم العقد عنهما، لازم من الطرفين. هذا هو المقصود به. واضح العبارة؟ كما لو فرض ثبوت الخيار من طرف أحد المتعاقدين، أفرض خيار فقط للبائع أو من طرفهما للبائع والمشتري، ومع ذلك ثبت من كل من الطرفين لمتعددين. قوله لمتعدد قيد للصورتين، صورة ثبوتي من طرف أحدهما، صورة ثبوتي من طرفهما. صورة ثبوتي من طرف أحدهما يعني للبائع، يثبت لمتعدد فيكون للبائع وكيل، فهو من طرف واحد طرف البائع هناك متعدد. صورة ثبوتي في الطرفين يكون الخيار للبائع وللمشتري، ويكون في الطرفين لمتعدد، في الطرفين وكيل مع الأصيل. سواء كان الوكيل واحدا وكلاه جميعا فهو وكيل لهما فهو متعدد بالاعتبار، أو كان متعددا حقيقة كل اختار شخصا فوكله، لا فرق من هذه الجهة. كالأصيل والوكيل كما لو فرض كذلك فأجاز أحدهما وفسخ الآخر دفعة واحدة، هذا فرض. أو تصرف ذو الخيار في العوضين دفعة واحدة، كما لو باع عبدا بجارية ثم أعتقهما جميعا، حيث إن إعتاق العبد فسخ حتى يعود في ملكه فينعتق، وإعتاق الجارية إجازة للملك الجديد. أو اختلفت الورثة في الفسخ والإجازة. إذن نعم لو اقتضت الإجازة لزوم العقد من الطرفين كما لو كذا أو كذا أو كذا تحقق التعارض. وظاهر العلامة في جميع هذه الصور تقديم الفسخ ولم يظهر له وجه تام، وسيجيء الإشارة إلى ذلك في موضعه. والحمد لله رب العالمين.